إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي ضمن الحديث عن الأخلاق والأزمة التي تعيشها الأمة في هذا الباب نتذكر خلقا عظيما جليلا هو من أجل الأخلاق الحميدة وهو الوفاء وحفظ الجميل هذا الخلق شيمة الكرماء النبلاء من البشر وهو العلامة التي يستدل بها على طيب معدنهم وأصلهم فالوفاء أن يكون الإنسان حافظا للجميل والمعروف يجازيه بمثله أو بما هو فوقه إن استطاع يراعي حق صاحب هذا الجميل والمعروف فيحترمه ويحبه ويقدره ويحرص على مجازاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا فهذا خلق يدل كما قلنا على طيب المعدن والأصل ويستدل به على شرف الإنسان وكرامته حتى أن العامة تقول فلان أصيل أو ابن أصول إذا كان يتعامل بهذا الخلق إذا كان يتعامل بالوفاء وحفظ الجميل وأما إذا كان على ضد ذلك فإنهم يقولون فيه قليل الأصل أو عديمه لأنه لا يتعامل بهذا الخلق لا يعرف لذي الحق حقه لا يجازي المعروف بالمعروف ولا الإحسان بالإحسان وهذه شيمة اللئيم دنيء المنزلة والكرامة والقدر وأعظم الوفاء وحفظ الجميل الوفاء مع الله، لأنه لا أحد له نعمة ولا منة علينا فوق نعمة الله ومنته. فالله عز وجل هو صاحب الفضل والمنة في كل صغيرة وكبيرة في الحياة. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل حركة وكل نفس وكل تقلب في حياتنا فبحول الله تعالى وقوته، نتقلب في آلائه آناء الليل وأطراف النهار، لا يمكن أن نستقل عن نعمة الله أبدا، لأنه لا قيام ولا حول ولا قوة لنا إلا به. ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى هو الكريم العفو الرؤوف، لم يرضى منا إلا بالقليل، رضي منا بالقليل، لم يكلفنا بما يستوجبه حق نعمته، فإن حق نعمته عظيم. لو مكثنا حياتنا كلها متعبدين راكعين ساجدين، فإن هذا لا يوفي حق نعمة واحدة من نعمه علينا. ومع ذلك فإنه رضي منا بالقليل، لم يكلفنا إلا بالقليل من الأعمال، ولم يوجب علينا إلا القليل، ولم يحرم علينا إلا القليل. فحقه سبحانه وتعالى ليس هو ما يناسبه جل وعلا، فإن هذا لا يستطيعه إنسان، ولكن حقه جل في علاه هو الذي كلفنا به ورضي به منا، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وليس هذا بالمحال، وليس تكليفا بالمحال، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما الصعب في هذا وما المحال؟ نطيع الله تعالى فلا نعصيه. ما الذي أوجبه علينا نفعله؟ ما الذي حرمه علينا نتركه؟ ما المستحيل في هذا؟ وهذا هو معنى قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، كما فسره في الآية الأخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. والاستطاعة هي التي عليها ينصب التكليف الإلهي، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فليس لأحد حجة على الله، ليس لأحد أن يقول إن التكاليف ثقيلة وصعبة ومستحيلة وشاقة، ليس لأحد حجة ولا عذر. أفلا يستحق منك ربك الذي خلقك، الذي يرزقك، الذي يضرك وينفعك، الذي يعطيك نعمه في كل لحظة، ألا يستحق منك أن تقوم بهذا القليل الذي افترضه عليك؟ فالعاصي إذن ليس بالوفي، العاصي ليس عنده وفاء، ليس عنده حفظ للجميل، لأنه لو كان يتعامل مع مخلوق ومن عليه بمنة أو أعطاه مالا أو قضى له مصلحة ثم طلب منه طلبا واحدا، فإنه يستثقل على نفسه جدا ألا يلبي هذا الطلب. فهل هناك أحد نعمته عليك فوق نعمة الله؟ إن الخلق جميعا مفتقرون إليه، محتاجون إلى رحمته، محتاجون إلى رزقه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فكيف نتعامل بهذا الخلق مع الخلق ولا نتعامل به مع الخالق؟ ولهذا يوعظ العاصي فيقال له: اذكر نعمة الله عليك. ونجد هذا في غير موضع في الكتاب: اذكروا نعمة الله عليكم. نجد هذا في غير ما آية في كتاب الله، حتى يعظ الله خلقه، حتى يقيم عليهم حجته، لماذا تعصون ربكم؟ اذكروا نعمة الله عليكم، لماذا تشركون به؟ لماذا تخالفون شريعته؟ لماذا تعصون أنبياءه ورسله؟ اذكروا نعمة الله عليكم. فيا أيها العاصي، قبل أن تعصي الله تذكر نعمة واحدة، لا أقول لك مالا ولا ولدا ولا سلطانا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تذكر نعمة واحدة من نعمه عليك في بدنك، في عافيتك، في صحتك. تعصي الله وأنت قادر، تعصي الله وأنت صحيح، تعصي الله وأنت قوي. من الذي أعطاك القوة؟ من الذي أعطاك الصحة؟ من الذي أعطاك العافية؟ تذكر هذا قبل أن تعصيه، واعلم أن صنيعك هذا ليس بوفاء، وليس فيه حفظ للجميل، وإنما الوفاء مع الله وحفظ الجميل مع الله أن نقابل نعمته بالشكر. وشكر النعمة لا يكون فقط بأن يقول الواحد منا الحمد لله، تأدية واجب، إرضاء للضمير، ليس هذا شكر النعمة يا عباد الله، وإنما شكر النعمة بالقلب والعمل. فأعظم الوفاء الوفاء مع الله، وأعظم حفظ الجميل حفظه مع الله، فعلينا أن نتحلى بهذا الخلق مع الله. وبعد ذلك الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن له في أعناقنا أعظم الجميل، أعظم المعروف، أعظم الإحسان. من الذي بلغنا رسالة ربنا؟ من الذي أرشدنا ودلنا؟ من الذي علمنا مراد ربنا؟ من الذي تحمل ما تحمل في سبيل دعوته ورسالته حتى تصل إلينا الآن؟ لو لم يكن إلا هذا لكفى، فكان حقه صلى الله عليه وسلم على أمته أعظم الحق، وكانت محبته من واجبات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالذي يحب أباه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يأتي بواجب من واجبات الإيمان. يأثم. الذي يحب ولده أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثم. وكيف لا نتعامل معه بهذا الحق، وهو الذي علمنا وهدانا بإذن ربنا؟ كيف لا يكون حقه هكذا؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزير الرسول وتوقيره، احترامه ومحبته، نصرته والذب عن سنته، العمل بها وتحكيمها والرجوع إليها، كل هذا من الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس من الوفاء له صلى الله عليه وسلم أن نطعن في سنته وننبذها، ونطعن في أحاديثه صلى الله عليه وسلم، ولا نعمل بالسنة. ليس هذا من الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده اللي يحب النبي زق، هذا منطق السفهاء، ليس منطق المؤمنين العقلاء. الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالشعارات، ليس بالكلمات الكاذبة، ليس بالشعارات الزائفة، ولكنه دائما وأبدا بالعمل. نعمل بسنته، نحكمها، نرجع إليها، نعظمها، نحبه صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا لا حبا شركيا. لا نستغيث به صلى الله عليه وسلم، ولا نذبح له ولا ننذر له ولا نلجأ إليه في الشدائد ولا نسأله تفريج الكربات ولا قضاء الحاجات. ليس هذا من محبة الرسول، بل هو غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتعلم كيف يكون الوفاء الذي يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا من الوفاء. هذا ليس من الوفاء في شيء، بل قد نهاك صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنك تعطي له حق الله الذي لا ينبغي لسواه. أفيكون هذا من الوفاء؟ وهل يقول هذا أحد يدري ما يخرج من رأسه؟ فالوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بمحبته محبة شرعية، ونصرته واحترامه وتوقيره والذب عن سنته والعمل بها، ونصرته بكافة ما يستطيع المسلم. هذا أقل ما نفعله وفاء له صلوات الله وسلامه عليه، لأجل الجميل العظيم الذي له في أعناقنا. هكذا نتعامل وهكذا نعمل، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يحفظنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن من الوفاء أيضا الوفاء مع الوالدين، فإن حقهما عظيم ومنزلتهما عظيمة. تأمل في قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو الوفاء، حق الوالدين لأجل التربية، لأجل التعب والنصب، لأجل المحبة التي في قلبهما لولدهما. فأقل ما هنالك أن يجازى هذا المعروف بمثله. ولهذا عظم الله تعالى حق الوالدين: وإن كانا مشركين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فنحن لا نطيعهما في معصية الله فضلا عن الشرك بالله، ومع ذلك نحفظ حقهما ونبرهما ونحسن إليهما. هذا هو الوفاء، هذا هو حفظ الجميل. ومن الوفاء أيضا الوفاء مع الزوج، وفاء الزوج لزوجته ووفاء الزوجة لزوجها، وهذا أيضا لأجل الحق. فإن الوفاء يكون للحق، وإن حفظ الجميل يكون للجميل والمعروف. أفليس للزوج معروف على زوجته؟ وليس للزوجة معروف على زوجها؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو ما يكون بين الزوجين. إذن للزوجة على زوجها حق، وللزوج على زوجته حق، فوفاء أحدهما لصاحبه بحفظ هذا الحق، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة جامعة في خطبة الوداع في آخر عهده العام بأمته صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بكلمة الله، أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كلام عظيم جامع لا يحتاج أحدنا بعده إلى شيء. فالوفاء أن يحفظ كل واحد من الزوجين حق صاحبه عليه بالمعروف، بالإحسان، بالشرع، بالأدب، بالخلق. ومن الوفاء أيضا الوفاء مع المعلم الذي يعلمنا، يعلمنا ما ينفعنا، وخصوصا إن كان في ديننا. حق العالم عظيم لأنه مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الواسطة التي تعرفك كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعلمك كيف تعبد ربك، هو الذي يعلمك كيف تستقيم في حياتك. فله علينا أعظم الحق، نحترمه ونقدره ونحبه ونتأدب معه ونحفظ كرامته ونصون عرضه. هذا كله من الوفاء. ومن الوفاء أيضا الوفاء مع الأقرباء، الوفاء مع ذوي القرابة من الإخوة والأخوات والأعمام والخالات وغير ذلك، لأن لهم حقا أيضا. وآت ذا القربى حقه ولا يدخل الجنة قاطع، فحق الرحم في صلتها وبرها والإحسان إليها والتعامل معها بالرفق والأدب والأخلاق. ومن الوفاء أيضا الوفاء مع عموم الناس وخصوصا المسلمين. حق إخواننا المسلمين علينا عظيم، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. وخصوصا إذا كان لأحدهم عندنا معروف أو إحسان أو نعمة، إن من أعظم الأشياء التي نعاني منها الآن نكران الجميل ونكران المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم عاب هذا الأمر على النساء للأسف، فإنهن أكثر من يقع في هذا الخلق، وهو المسمى بكفران العشير. قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. لو أحسن أحدكم، لو أحسن أحدهم إليكن الدهر كله ثم رأت منهن سوءا، قلنا: ما رأينا منك خيرا قط. فهذا خلق ذميم يدل على قلة الأصل وعلى سوء المعدن، ليس هذا من شأن الكرماء. فحق إخواننا علينا أن نحفظ كرامتهم وأن نعاملهم بالإحسان وأن نحبهم كما نحب أنفسنا وأن نحب لهم ما نحب لأنفسنا. هذا حق إخواننا علينا، حتى من كان غير مسلم، حتى من كان كافرا بالله ورسوله، إذا كان له حق يحفظ، إذا كانت له ذمة، إذا كان له عهد، إذا كان له أمان، لابد أن يحفظ ولا يجوز أن يعتدى عليه أبدا، فإن هذا وفاء لذمة الله ورسوله والمؤمنين. هذا هو ديننا، هذه هي دعوتنا، هذا هو إسلامنا. أخلاق حميدة، خلق رفيع، أصل وكرامة ومعدن طيب، هذا هو ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نختم بمسك، وهو: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا؟ مواقفه في ذلك كثيرة، منها أنه كان وفيا لزوجته الميتة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كان وفيا لها حتى بعد موتها. في موقف من المواقف جمعه بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فجعل يثني على خديجة ويقول: كانت وكانت. فغارت عائشة رضي الله عنها كشأن النساء وقالت: ما عليك من عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها. فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. مع أنه كان يحب عائشة وكان يحبها أكثر من سائر نسائه، وكانت لها حظوة ومكانة خاصة عنده، ومع ذلك يقول لها: قفي عند حدك، فإنك مهما بلغت فلا يمكن أن تكوني مثل خديجة. خديجة هي التي كانت معه في أول دعوته، هي التي جعلها الله سببا في قيامه وصبره وتحمل الأذى الذي وقع به، واسته بنفسها ومالها، وما كان له ولد إلا منها إلا إبراهيم رضي الله عنه. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما: لقد أبدلني الله بالصغيرة الشابة الجميلة. لم يتعامل بهذه المعاملة، وليس محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي يتعامل بهذا. هكذا يكون الوفاء. انظر إلى وفائه مع صاحبه وخليله وصديقه صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأيام: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وفاء، وفاء للصحبة، وفاء للمواساة، وفاء للوقفة والإعانة. هكذا يكون الخلق، هكذا يكون من قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. انظر إلى وفائه مع الأنصار الذين آووه وآووا أصحابه رضي الله عنهم، فتحوا لهم قلوبهم وبيوتهم وأموالهم، الذين آووا ونصروا بحق. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا غالبا مظفرا، سرت شائعة بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيستقر في مكة وسيعود إلى بلده وسيركن إلى أهله. فوجد الأنصار في صدورهم، وخصوصا بعد قضية العطايا، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من عطاء أهل مكة من المؤلفة قلوبهم، فكان يفعل ذلك لكي يتألف قلوبهم، فظن من ظن أنه يفعل ذلك لأجل القرابة والعشرة وما أشبه ذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار. الدثار هو الملبس الذي يلبس من الخارج، والشعار هو الملبس الذي يلي البدن، الغيار الداخلي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأنصار بمنزلة الثوب الذي يلي البدن، ثم قال لهم هذه المقولة الكريمة: ألا ترضون أن يرجع الناس بالدينار والدرهم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي وفاء هذا؟ ما قال عليه الصلاة والسلام: هذه بلدي وموطني وقد أخرجت منها وهي حبيبة إلي وهؤلاء أهلي والمسامح كريم؟ لم يقل هذا. نعم فعله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم، ولكن حق الأنصار في صحبته ونصرته لا بد من حفظه، ولم يجئ عليه أبدا. هكذا يكون الوفاء، وهكذا نتعلم من سيدنا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كيف يكون الوفاء. علينا إخوة الإسلام أن نرجع إلى أخلاقنا ومبادئنا ومثلنا، علينا أن نتحلى بهذه الأخلاق الطيبة حتى يزول ما بنا من الكرب والوحشة والعداوة والبغضاء. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من كل شر وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم هب لنا أمر رشد وسداد وصلاح وفلاح، واحفظ بلدنا من كل مكروه وسوء، وعافها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وسعي الساعين، وأخرجنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.